بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا لنفترض أن الأمر النفسي المتعلق بذي المقدمة لم يكن عباديا مشروطا بقصد القربة، بل كان توصليا غير مشروط بقصد القربة، فهو أتى بالمقدمة بقصد التوصل إلى المقدمة، ولم يكن إتيانه بها لمجرد داع دنيوي بعيد عن المولى، فيقصد القربة بالأمر المقدم، ولكنه لا يقصد القربة بإتيانه بذي المقدمة، لأنه كان توصليا غير مشروطا بقصد القربة، فلم يرغب أن يقصد القربة بإتيانه بذي المقدمة، ولكنه رغب أن يقصد القربة بإتيانه بالمقدمة. المشهور أن هذا أن هكذا تقرب غير معقول، ويمكن أن يستدل على ذلك بعدة وجوه. مضى منا بيان وجوه ثلاثة وبيان حالها. الوجه الرابع أنك قد عرفت أن الأمر الغيري لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب، نقاش الوجه الثالث ما ذكرنا؟ عجيب. أنا أظن أن يعني أنا كان في ذهني أن ذكرناه. ها؟ إذا نقاش الوجه الثالث ذكرناه. السيد يقول ما ذك ها؟ ما ذكرنا؟ ما أدري، أنتم شككتوني. ما. إذا هالشكل أنا أرجع إلى الوجه الثالث، وإن كان في ذكري أنني ذكرت النقاش. على كل حال، الوجه الثالث ما ذكره جملة من الأصحاب كالمحقق الإصفهاني رحمه الله من أن الأمر الغيري غير مستقل في الوجود، بل هو تابع للأمر النفسي، فكذلك يتبعه في التحريك، ولا يمكن أن يكون له تحريك مستقل، فالمحرك حقيقة هو الأمر النفسي. وكأن هذه المصطلحات، هذا جواب أستاذنا، تقول ما ذكرت أنا، إذن احتياطا أذكر حتى إذا كنت ما ذكرت ففي هذه الليلة أذكر إن شاء الله. ويقول أستاذنا: وكأن هذه المصطلحات مأخوذة من الحكماء، حيث قالوا أن كل ممكن غير مستقل في الوجود، بل يتبع في وجوده واجب الوجود، فلا يستقل في الإيجاد والفاعلية أيضا. ومن هنا صح القول بأنه لا فاعل حقيقة إلا الله، فكأن هذا المطلب أريد تطبيقه هنا، فيقال أن الأمر الغيري حيث أنه غير مستقل في الوجود في مقابل الأمر النفسي، بل هو وليد للأمر النفسي فلا يكون مستقلا في المحركية والفاعلية، بل فاعليته من شؤون فاعلية الأمر النفسي. في حين أن هذا رد أستاذنا، أنا كنت أتخيل أني ذاكر على كل حال، في حين أن إسراء هذا البيان من مورد كلام الحكماء إلى ما نحن فيه غير صحيح، لأن الفاعل والموجد للوضوء خارجان في الحقيقة إنما هو الإنسان، لا الأمر الغيري الناشئ من الأمر النفسي، كي تكون نسبته إلى الأمر النفسي كنسبة ممكن الوجود إلى واجب الوجود. هذا الجواب الذي ذكره أستاذنا، فإن كنت ما ذكر فالآن ذكرت. خب، الوجه الرابع، أنك قد عرفت أن الأمر الغيري لا يترتب على موافقته ثواب ولا على مخالفته عقاب، إذن فلا أثر ولا تقرب يترتب على الفعل الذي يكون بتحريك هذا الأمر، فكيف يعقل تحريك هذا الأمر وحده والتقرب بإتيان المقدمة بداعوية هذا الأمر وحده؟ فإن قلت إن امتثال الأمر الغيري وإن لم يكن مقربا وموجبا للثواب بلحاظ الأمر الغيري، ولكن مضى أن الإتيان بالمقدمة يزيد في حجم ثواب الفعل بالأمر النفسي، فيقع الكلام في أن الذي يزيد في حجم ثواب الفعل بالأمر النفسي هل هو مخصوص، هل هو خصوص الإتيان بالمقدمة بداع الأمر النفسي في المقدمة، أو يكفي في زيادة حجم الثواب في العمل بالأمر النفسي الإتيان بالمقدمة بداع الأمر الغيري؟ وهذا الوجه ما يبرهن على الأول حتى يتبرهن عدم إمكان التقرب بالأمر المقدمي. قلت إن هذا الذي يأتي بالمقدمة ما يخلو الأمر من أنه إما كان متحركا بالأمر النفسي إلى الإتيان بذي المقدمة أو لا. فإن فرض الأول أي أنه كان متحركا بالأمر النفسي إلى الإتيان بذي المقدمة، فلا محالة يكون هذا الأمر النفسي المحرك له نحو ذي المقدمة محركا له نحو المقدمة، فلم يكن الإتيان بالمقدمة بتحريك الأمر النفسي وحده. وإن فرض الثاني وهو الأمر النفسي، وهو أن الأمر النفسي لم يكن محركا نحو الإتيان بذي المقدمة، فلا ثواب على العمل وفق الأمر النفسي حتى يفترض أن الأمر الغيري يزيد في حجم الثواب، فنبرهن بذلك أنه لا يكون التقرب بقصد الأمر الغيري وحده. وهذا الوجه أيضا يمكن المناقشة فيه. يقول أستاذنا هذا الوجه أيضا قابل للمناقش، لأنه إذا فرض مثلا أن شخصا أتى بتحريك الأمر الغيري دون الأمر النفسي، ولكنه يعلم بأنه سوف يحدث له بعد الإتيان بالمقدمة داع إلى الامتثال النفسي لأنه تخف عليه المؤونة بهذا الإتيان بالمقدمة. ففي مثل هذا المورد يمكن البحث عن أنه هل هذا المقدمة تؤثر في حجم امتثال الأمر ذي المقدمة أو لا. أنا كان بنائي أن أبحث الوجه الخامس الذي هو آخر الوجوه، لكن حيث أنكم أرجعتوني إلى وراء، أنا أظن أن تأجيل الوجه الخامس إلى غد أفضل حتى يسهل على أكثرية الحضار درك المطلب.